عنوان: نماذج من دعوة الرسل إلى التوحيد. سبق أن قلنا إن رسل الله جميعا عليهم السلام جاءوا بتوحيد الله ودعوا أقوامهم إليه، فكل نبي بعثه الله تعالى كان همه الأول إرشاد قومه إلى إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية الحقة والوجود الذاتي واستحقاقه تعالى للعبودية وحده، وإبطال ألوهية كل ما عبد من دون الله من الآلهة الكاذبة المزعومة التي عبدها بعض الناس زورا وبهتانا. وقد أخبرنا القرآن الكريم عن مواقف هؤلاء الرسل مع أقوامهم وإعلان دعوتهم الصريحة إلى عبادة الله وحده، وتحذير الناس من الانحراف عنها والميل عن الحق إلى الضلال، وذلك في إصرار وإقامة للحجة والبرهان. ولنتكلم على مواقف بعض الأنبياء الذين ذكرهم القرآن مسترشدين به مهتدين بهديه. عنوان: دعوة نوح عليه السلام. تحدث القرآن الكريم عن دعوة نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده في آيات كثيرة منها. 1- قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الآية 59 من سورة الأعراف. 2- قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الآيتان 25 و26 من سورة هود. 3- قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الآية 23 من سورة المؤمنون. 4- قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآيات 1 و2 و3 من سورة نوح. من هذه النصوص مجملة نعلم أن أول نداء وجهه نوح عليه السلام إلى قومه بعد أن أرسله الله تعالى إليهم هو دعوتهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية، وتحذيرهم من الكفر وعبادة غير الله، وتوعدهم بالعذاب الأليم إن لم يستجيبوا لدعوته ولم يبادروا إلى ندائه. وإليك هذه النصوص مفصلة. النص الأول من سورة الأعراف، وهو قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بدأ الله تعالى قصة نوح عليه السلام مع قومه بلام القسم الدالة على تأكيد الخبر والتقدير: والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال كذا وكذا. وكلمة القوم دالة على أقرباء الرجل الذين يجتمعون معه في نسب واحد. وقد يقيم الرجل في جماعة من الناس فيطلق عليهم قومه من قبيل المجاز. وسر البدء بقصة نوح مع قومه في سورة الأعراف وفي غيرها من السور التي تعرضت لحال الأنبياء مع أقوامهم أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشر بعد الطوفان، فكل من بقي وتكاثر بعد الطوفان فهم من ذريته، هذا. ومن ناحية أخرى فإنه أول رسول لأهل الأرض، جاء قومه بشريعة ودعاهم إلى توحيد الله وترك الشرك الذي وقعوا فيه، لأن قومه أول من أشرك بالله وعبد الأصنام في الأرض. قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير، وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك الصالحين فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله تعالى رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. انتهى كلام ابن كثير. وقد ذكر ابن كثير أيضا عند تفسير هذه الآية أن بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، وبذلك يكون نوح عليه السلام أول رسل الله إلى أهل الأرض. ويؤيد ذلك حديث الشفاعة المتفق عليه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكم. ويذكر ذنبه الذي أصابه فيستحي من ربه عز وجل: ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى الأرض، إلى آخره. حاشية: أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب التفسير عند تفسيره لقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح الآية. انتهت الحاشية. وقال الخازن: قال المفسرون: وإنما بدأ الله بذكر نوح عليه السلام لأنه أول نبي بعث بشريعة وأول نذير على الشرك، وأنزل الله عز وجل عليه 10 صحائف، وكان أول نبي عذبت أمته لردهم دعوته، وكان أبا البشر كآدم عليهما السلام. انتهى كلام الخازن. والملاحظ في نداء نوح عليه السلام لهؤلاء القوم أنه مبدوء بلفظ القوم مضافا إلى نفسه، ونداؤه لهم بهذا الوصف فيه تلطف بهم واستمالة لهم، لأن كونهم أهله وأقرباءه يقضي بأنه ناصح لهم، صادق معهم، مشفق عليهم، لأن الرائد لا يكذب أهله، كما حدث من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما جمع أهله وعشيرته في أول الدعوة وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، فوالله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. وسر العطف بالفاء في قوله: فقال يا قوم اعبدوا الله، إلى آخرها، أن نوحا عليه السلام أول ما بعث كان همه منصرفا إلى إرشاد قومه إلى توحيد الله وطرح عبادة الأصنام، ولم يتوان في ذلك لحظة واحدة، بل سارع إلى هذا الأمر نظرا لأهميته وخطورته. وذلك ما ترشد إليه الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، أي على الفور دون تراخ. وفي قوله تعالى: ما لكم من إله غيره، دليل وبرهان على استحقاقه تعالى للعبادة وحده، وحجة قوية تدل على وجوب ترك عبادة الأصنام. وفي قوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، تحذير لهم من سوء عاقبة المكذبين لرسالته الصادين عن دعوته المتمادين في غيهم وضلالهم بعبادة الأصنام. وفي هذه الجملة أيضا إظهار لشفقته عليه السلام عليهم وخوفه عليهم أن يقع بهم عذاب الله ونكاله في يوم عظيم هو يوم القيامة. وقد وصفه بهذا الوصف نظرا لما يقع فيه من الأهوال، وليكون ذلك من كمال الإنذار لهم. قال الإمام رشيد رضا في تفسيره المنار عند هذه الآية ما يلي: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي فناداهم بصفة القومية مضافة إليه استمالة لهم، ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، مع بيان أنه ليس لهم إله غيره يتوجهون إليه في عبادتهم بدعاء يطلبون به ما لا يقدرون عليه بكسبهم، وما جعله الله في استطاعتهم من الأسباب التي تنال بها المطالب. فإن مثل هذا هو الذي يتوجه في طلبه إلى الرب الخالق لكل شيء الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا التوجه والدعاء هو مخ العبادة ولبابها، فلا يحل لمؤمن بالله تعالى أن يتوجه فيه إلى غيره البتة، لا استقلالا ولا بالتبع للتوجه إلى الله تعالى وإرادة التوسط به عنده، فإن هذا عين الشرك الذي ضل به أكثر من ضل من الخلق. وقوله تعالى من إله يفيد تأكيد النفي وعمومه، فلو قال قائل ما عندنا من طعام أو أكل أفاد أنه ما ثم شيء مما يطعم ويؤكل، ولو قال ما عندنا طعام أو أكل لصدق بانتفاء ما يسمى بذلك مما يقدم عادة لمن يريد الغداء أو العشاء من خبز وإدام. فإن كان لدى القائل بقية من فضلات المائدة أو قليل من الفاكهة لا يكون كاذبا. والمراد من النفي العام المستغرق هنا أنه ليس لهم إله ما يستحق أن يوجه إليه نوع ما من أنواع العبادة، لا لرجاء النفع أو دفع الضرر منه لذاته، ولا لأجل توسطه وشفاعته عند الله تعالى، بل الإله الحق الذي يستحق أن تتوجه القلوب إليه بالدعاء وغيره هو الله وحده. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هذا إنذار مستأنف علل به الأمر بعبادة الله تعالى وحده المستلزم لترك أدنى شوائب الشرك بها، وبيان لعقيدة البعث والجزاء وهي الركن الثاني من أركان الإيمان بعد التسليم بالرسالة، أي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إذا لم تمتثلوا ما أمرتكم به، وهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه العباد ويجازيهم بإيمانهم وكفرهم وما ترتب عليها من أعمالهم. وقيل هو يوم الطوفان، ويضعف ذلك أن الإنذار به لم يكن عند تبليغ الدعوة، بل بعد طول الإباء والرد والوصول معهم إلى درجة اليأس المبين بقوله تعالى من سورته حكاية عنه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الآيتان الخامسة والسادسة من سورة نوح. وبقوله من سورة هود: وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الآيات السادسة والثلاثون من سورة هود. إلا أن يراد باليوم العظيم عذاب الدنيا مطلقا. انتهى كلام رشيد رضا. النص الثاني من سورة هود، وهو قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تقدم في النص الأول من سورة الأعراف ذكر قصة نوح عليه السلام مبدوءة بلام القسم، وهنا مبدوءة بالواو ثم بلام القسم. وإعراب الواو هنا استئنافية كما يقول المفسرون، ومعنى ذلك أن ما بعدها لا يشارك ما قبلها في الحكم، بل هو كلام مستأنف لا يتصل مع ما قبله في المعنى. والحقيقة أن القصة مشتركة مع ما قبلها في جملته، لأن ما قبلها تحدث عن أصول الدين من التوحيد والبعث والنبوة، وهذه القصة تدور حول أصل من أصول الدين أيضا، وهو رسالة نوح عليه السلام ودعوته إلى التوحيد ونفي الشرك، فاشتركت القصة مع ما قبلها في هذا المعنى. وأما القسم فقد جاء به لرد إنكار المخاطبين لبعثه الرسل، ولا يخفى ما في القسم من تأكيد لهذا الرد. وقوله إني لكم نذير مبين، جملة إني لكم إلى آخرها إما في محل الجر، والمعنى أرسلناه بالنذارة البينة الواضحة، أو في محل النصب مقول لقول محذوف، والتقدير أرسلناه قائلا لهم إني لكم نذير مبين، أي واضح الإنذار ظاهره. والإنذار هو الإعلام بالشيء مع بيان عاقبة من خالفه ولم يذعن لما فيه من الأمر والنهي. ثم فسر الله تعالى هذا الإنذار وبينه بقوله ألا تعبدوا إلا الله، والمعنى خصوه وحده بالعبادة ولا تشركوا معه في العبادة أحدا، لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، لأنه المنفرد بصفات الألوهية والربوبية، وليس لغيره شيء من هذه الصفات. وكان قومه عليه السلام هم أول من اتخذ الأنداد وعبد الأصنام وأشرك مع الله غيره في العبادة، وكان هو أول رسول أرسل من الله تعالى لأهل الأرض لتطهيرها من دنس الشرك وعبادة الأوثان. وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن لم تستجيبوا لي وتقلعوا عن عبادة الأصنام فإنكم ستلقون هذا العذاب الأليم، وأنا أخاف عليكم أن يقع بكم مثل هذا الألم البالغ. وفي هذا إظهار لخوفه عليهم ورأفته بهم وحدبه عليهم حتى يستعطفهم بهذا فيبادروا إلى سماع ندائه والاستجابة له فيقلعوا عن عبادة الأصنام. والمراد بهذا اليوم يوم القيامة، ووصف العذاب بالأليم دليل المبالغة فيه، لأن صيغة فعيل من صيغ المبالغة، فتدل على مضاعفة هذا العذاب وشدة ألمه. وقد جاء في قصة سورة الأعراف وصف العذاب بأنه عظيم، وفي هذه الآية بأنه أليم، وفي موضع آخر من هذه السورة بأنه كبير. والمعنى في المواضع الثلاثة واحد، أي أن العذاب يصح وصفه بالألم الشديد وبالعظم أيضا وبالكبر، فلا تناقض. النص الثالث من سورة المؤمنون، وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تقدم الكلام عن الواو ولام القسم في النص السابق من سورة هود، وتقدم أن الواو واردة استئنافية على معنى أن القصة المذكورة بعدها وهي قصة نوح غير متصلة بما قبل الواو من كلام، ولكن الحقيقة والواقع أن هذه القصة لا اتصال في الجملة بما قبلها، فهي مشاركة لما قبلها في المعنى غير منقطعة عنه كلية. ولعل هذا الاتصال يتبين من أن قصة نوح هذه متصلة في المعنى بقصة آدم عليه السلام المذكورة قبلها في هذه السورة بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآية 12 من سورة المؤمنون إلى آخر الآيات. ولا يخفى ما بين آدم ونوح عليهما السلام من مناسبة، فإن آدم هو الأب الأول للبشر ونوحا هو الأب الثاني، لأن النوع الإنساني بعده قد انحصر في نسله بعد ما أهلك الطوفان كل الكافرين حتى من كان من نسله كولده الذي سبق عليه القول فمات كافرا. وقوله تعالى حكاية عن نوح: فقال يا قوم اعبدوا الله، بمعنى وحدوه وأطيعوه. وكان هذا أول ما وجهه إلى قومه من نداء يتضمن إرشادهم إلى التوحيد الذي هو دعوة كل نبي، والفاء تدل على الترتيب والتعقيد كما تقدم، والمعنى أنه بادر إلى هذا النداء عقب ابتعاثه مباشرة. وقوله تعالى ما لكم من إله غيره هو كالتعليل لما قبله، أي للأمر بعبادة الله وحده. وإذا كان الأمر مشفوعا بالعلة والسبب الداعي إليه كان ذلك أدعى إلى قبوله والمبادرة إلى تنفيذه. وقوله أفلا تتقون، والمعنى أفلا تخافون عقوبة الله الذي هو ربكم وخالقكم إذا عبدتم غيره مما ليس له من صفات الألوهية. واستحقاق العبادة أدنى شيء. النص الرابع من سورة نوح، وهو قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال ابن كثير في تفسيرها: يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. انتهى. ويقول صاحب الفتوحات الإلهية عند هذه الآية أيضا: وروى قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول نبي أرسل نوح عليه السلام، وأرسل إلى جميع أهل الأرض، ولذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعا. انتهى كلام صاحب الفتوحات الإلهية نقلا عن تفسير الخطيب. وقوله في الحديث أول نبي أرسل نوح، لعل المراد منه أنه أول نبي أرسل بالنهي عن عبادة غير الله، لأن عبادة غيره إنما حدثت في زمن نوح، وإلا فمن المعلوم أن قبله أنبياء آدم وشيث وإدريس. ولعل هؤلاء الأنبياء قبله لم تكن لهم شرائع، وإنما كان ما جاءوا به نصائح وتوجيهات إلى الخير المطلق، ولم تكن عبادة الأصنام قد عرفت في عصرهم، فإن الناس كانوا ما زالوا على الفطرة الخيرة من التوحيد الخالص، ولم يكونوا قد ابتعدوا عن الله كثيرا بفعل الشياطين ووسوستهم. قال صاحب الشهاب كما ينقله عنه الجمل في حاشيته: ونوح أطول الأنبياء عمرا، بل أطول الناس، وهو أول من شرعت له الشرائع، وأول رسول أنذر من الشرك وأهلكت أمته. انتهى كلام صاحب الشهاب. وفي قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون دعوة منه عليه السلام لقومه أن يفردوا الله تعالى بالعبادة، فلا يشركوا معه الأصنام والأوثان، وأن يحذروا غضب الله ونقمته إن استمروا على هذا الشرك ولم يقلعوا عنه. وفي قوله وأطيعون إشارة إلى أن طاعة الرسل عليهم السلام هي طاعة الله، لأنهم لا يأمرون ولا ينهون من قبل أنفسهم، بل بأمر الله تعالى لهم، فمن أطاع أوامرهم فقد أطاع أوامر الله، قال تعالى في حق نبيه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآيتان الثالثة والرابعة من سورة النجم. وقال أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية السابعة من سورة الحشر. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الآية الثمانون من سورة النساء. وما يجري على واحد منهم ينسحب على الجميع عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ومن هذه النصوص القرآنية التي ذكرت يتضح لنا تماما أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى توحيدا خالصا لا يرقى إليه الشك ولا يعتريه الريب، ونبذ عبادة الأصنام وعدم إشراكها مع الله في العبادة وعدم التقرب إليها بالدعاء أو الخضوع أمامها أو الذبح لها أو تعظيمها بأي نوع من أنواع التعظيم، كان هو الغرض الأساسي لدعوة نوح عليه السلام. فنجد هذا الغرض في الآيات الأربع هو المتصدر للنداء، مما يؤكد أنه في المقام الأول والدرجة العليا من دعوة نوح عليه السلام. وحتى في حواره عليه السلام مع قومه وجداله معهم كان يرمي إلى تثبيت هذه العقيدة في نفوسهم وطرح الشرك بالله ونبذ عبادة الأصنام حتى ملوا جداله وكرهوا نقاشه، فقالوا له ما قال الله عنهم في كتابه الكريم: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الآيات 32 من سورة هود. وكان مما جدلهم فيه وأقام عليهم فيه الحجة عقيدة التوحيد والإيمان بالبعث الذي سيحاسبون فيه على أعمالهم، وأسألهم الله فيه عن كفرهم وعبادتهم الأصنام. قال الله تعالى في شأنه مع قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الآيات من العاشرة إلى العشرين من سورة نوح. ففي هذه الآيات دليل لنوح على قومه وحجة دامغة له يقذف بها على باطلهم فيزهقه بقوله لهم: استغفروا ربكم أي توبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه من عبادة غيره وأطيعوه في كل ما يأمركم به على لساني. ثم أقام عليهم الحجة في تدعيم ما دعاهم إليه وعرضه عليهم بالترغيب أولا، وذكرهم بالمصدر الحقيقي لهذه النعم التي يحبونها وهو الله تبارك وتعالى، فإنه وحده واهبها ومعطيها، ولو شاء لأمسكها عنهم فلا يقدر أحد ما على إيصالها إليهم. ومن هذه النعم إرسال المطر وسقوطه من السماء على أرضهم فأشربون ويسقون مواشيهم وتخضر أرضهم بالنبات والزروع والأشجار فيأكلون وتأكل ماشيتهم وتكثر بساتينهم وحدائقهم، ويمددهم الله بالأموال والبنين، وذلك ما كانوا يحبونه في دنياهم ويرغبون فيه.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.